بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حاء وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال صار صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها. قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال اصلحيها. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهري نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال فقال أنس رضي الله عنه: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطمطينا ورفع رسول الله
مطينا
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 ورفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته. قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعثرت عن مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت. قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. قال فأتيناه فقال: لم نضر. قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائي يترأينها ويشمتنا بسرعتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه مشروعية الوليمة المتزوج، وأنه لا يشترط في الوليمة أن يكون فيها لحم، ولكن الأفضل أن يكون فيها لحم، وأن يذبح شاة إذا كان موسرا. إن وليمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية كان الحيس هو التمر والسمن والعقد. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها اعتقها وجعل عتقها صداقها، وأنه لا بأس يعتق الإنسان الجارية ويجعل عتقها صداقها، خلافا لما رآه بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بدون مهر، وأن هذا من خصائصه، لأن أنا صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعل عتقها صداقها. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع وصرعت المرأة سقط عن راحلته، في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ما يصيب الناس من الأمراض والسقوط والموت، ليس ربا ولا إلها، ولكنه نبي كريم عليه الصلاة والسلام يطاع ويتبع ويجز عليه ما يجز على الناس. وفي دليل على فضل الصحابة، يعني قال فليس أحد ينظر إليه ولا إليها. في اللفظ الآخر أن أبا أيوب جاء إليها من خلف، جعل يرجع القهقرة. في اللفظ الآخر أنه قال بأبي أنت وأمي هل أصر فيه؟ قال لا، لكن عليك المرأة يعني السرها. وفي هذا الحديث قال لم نضر، يعني لم يصبنا ضرر. في ورع الصحابة رضي الله عليهم وشدة ورعهم وإكرامهم للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح بعض حصول خيبر عنوة كما في هذا الحديث، وبعضها فتح صلحا. وفيها أن السراء السبايا تقسم على الجيش، وأن السرية وأن السبية إذا أصابها الإنسان يتسرعها بدون عقل بدون مهر. إذا صارت السبية في في نصيبه أو اشتراها يتسرها يقطعها بملك اليمين. لا، وإذا أراد أن يزوجها فله أن يزوجها عبدا بمهر العقد. نعم.
خرج جوار نسائه.
نعم، في قول إن أشمتنا بها بعض الجوار بعض البنات الصغار، جعلنا أشمتنا بسقوط صفية. وفي اللفظ الأخر نقول أبعد الله اليهودية على لأنها صغار لا يعرفنا شيئا يخفى علينا كثير من الأمور، ولهذا صار اسمنا صرعافية. يقول أبعد الله اليهودية، صار من أمهات المؤمنين، يعني أهلها كان اليهود، والآن صارت من أمهات المؤمنين، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم عتقها وجعل عتقها صدقة وصارت من أمهات المؤمنين. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي، قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها.
يعني من أجل أن ذكرها، ذكرها لي، يعني اخطبها لي من نفسها. زيد كان زوجا لزينب ثم طلقها، لما أراد النبي أن يتزوجها قال لزينب اذكرها لي، يعني اخطبها لي من نفسها. فلما جاء وجدها تخمر عجينها فعظمت في صدره، ومن ورعه رضي الله عنه جعل يرجع ما واجهها، وإنما جعل يرجع القحقرة إجلالا وهيبة، من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخطبها. فلما عظمت في صدره ما لم يواجهها، وإنما جعل يرجع القحقرة، وجعل يذكر لها من خلف ولا يا زينب النبي صلى الله عليه وسلم يخطبك. نعم.
يعني عظمة أسأل الله إليك من أجل أن رسول الله خطبها.
من أجل، نعم، يقول من أجل أن يخطبك من الخلف، يرجع من الخلف، يرجع من الخلف، مثل ما يفعل بعض الناس إذا طاف طواف الوداع يرجع من الخلف، يقول ما يجعل الكعبة خلفه، يرجع حتى يصل إلى الباب ويرجع من وراء من الخلف. نعم، حتى لا يواجهها. نعم.
فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها.
يعني حتى استخير، تبدأ تستخير ربها، قامت إلى مسجدها تستخير من شرعية الاستخارة عند حصول الأمر. ومعلوم أن هذا خير، سيدنا بالله خير، لكن خشية أن لا تقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن تستخير، هل توافق أو لا توافق، خشية أن لا تقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم فيلحقها الإثم، وإلا هذا خير لا شك فيه. لكن الاستخارة ليست من أجل الزواج، من أجل خشية عدم القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت ما أنا صانعة شيئا حتى أؤمن ربي، يعني حتى أستخير ربي في مشروعية الاستخارة، فقامت إلى مسجدها المصلاها تصلي صلاة الاستخارة. نعم.
قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن.
يعني القرآن يقول تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذا القرآن دخل عليها الرسول بدون إذن، لأن الله زوجه إياه بدون مهر وبدون ولي، لأن الله زوجه إياها من فوق سبع سماوات. فلهذا كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجكن أهلكن وزوجني لهم فوق سبع سماوات. ففي هذا الحديث الآخر أن زينب كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهلكن وزوجني لهم فوق سبع سماوات. لما أنزل الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، دخل عليها بدون إذن، بدون ولي، بدون عقد، الله زوجها إياه من فوق سبع سماوات. من خصائص عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا بد من ولي وشاهدين ومهر، ولا بد من رضاها. فلا يدعي أحد من الصوفية أنه أن الله زوجهم في قصة مثلا، قد يدعي بعض الصوفية يدعون أشد من هذا. بعض الصوفية يقولون أن جبريل، أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وأما الصوفي فإنه يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة. هذا ملاحدة، نسأل الله العافية. نعم. نعم، في الشيء الذي يتردد فيه، الشيء الذي فيه إشكال، أما الشيء الواضح ما في استخارة. ما يستخير يصلي الصلاة الخمس الواجبات أو ما يصلي، ما يستخير يزكي ولا ما يزكي، ما يستخير يصوم رمضان أو ما يصوم رمضان، ما يستخير يحج أو لا يحج، إلا من جهة يستخير من جهة الحج. قال العلماء إذا كان هل يحج هذا العام وهل الطريق مخوف أو آمن، كانت الطرق مخوفة، إذا من جهة يكون الاستخارة راجع إلى السفر، الحج في هذا العام وهل السفر يعني مخوف أو آمن. أما الحج من هو الحج هو خير، إذا أراد الإنسان تجارة أو يشارك فلان في تجارة أو أراد زواج من فلان أو بنت فلان أو بني فلان من قبيلة فلانية يستخير. نعم، يكرر الاستخارة ويستشير معه حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين. نعم.
ولقد فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يدعون.
هذا وليمة على زينب، طعم الخبز واللحم. وفي وليمة على صفية الحيس السمن والأخذ والتمر. يقول أن النبي أشبع الناس خبزا ولحما، فالأطول قال لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو بشات، يعني أقل شيء شات بالنسبة لموسى. السنة الوليمة مستحبة مؤكدة، سنة مؤكدة. نعم، ولكن ما ينبغي الإسراف، وهو أن تذبح ذبائح زائدة عن حاجة الناس وترمى فيه في الأماكن، هذا لا ينبغي، إنما يضع قدر الحاجة، يكون على قدر الحاجة قدر موجودين، ثم يوزع الباقي ولا يتلف ولا يرمى. نعم.
وبقي رجال فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال ووعظ القوم بما وعظوا به. زاد ابن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله والله لا يستحي من الحق.
في مشروعة السلام على الأهل، كان يسلم عليهم يقول السلام عليكم كيف أنتم، ويردون عليه وعليه السلام كيف وجدت أهلك يا رسول الله، فيقول بخير. أن يسلم ويقول السلام عليكم كيف أنتم فيقول بخير، ثم يقول كيف وجدت أهلك يا رسول الله فيقول بخير. وفيه أن الحجاب لما نزل في زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكانت النساء قبل ذلك تكشف الوجوه ثم نزل الحجاب. ولهذا لما دخل، لما انتهى الناس الوليمة خرجوا، تبعه أنس في سكفة الباب أرخى الحجاب بينه وبينه ستار. قبل ذلك كانت زوجته صلى الله عليه وسلم مولية ظهرها إلى الجدار، ثم بعد ذلك بعد نزل الحجاب بعد طعام نزلت هذه الآية وإذا سألتمون من فاعل فاسألوهن من وراء حجاب. ولهذا لما دخل أنس ألقى الستر بينه وبينه حجاب وتلا الآية، ونزلت هذه الآية وعظ للناس الذين تأخروا شقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه الناس من أكرمه. لما أراد أن يدخل بيته وجد الناس يتحدثون فرجع حتى ورجع معه أنس حتى وصل إلى بيت عائشة، ثم رجع فوجدهم على حاله استأنس بهم الحديث، فرجع مرة ثانية، ثم بعد ذلك لما رجع فإلهم خرجوا، فنزلت الآية: لا تدخلوا بيت النبي إلا يذن لكم بلا طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين للحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، آيات الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، حجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. نعم.
حدثنا أبو ربيع الزراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وفي رواية أبي كامل سمعت أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة. وقال أبو كامل: على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صائب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر واللفظ بن حبيب. حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذك أنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم. زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال: فقعد ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، قال: فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، قال: وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، قال أنس: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، قال: وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى، فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع، ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر، وأنزل الله آية الحجاب. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حيسى فجعلته في تور، فقالت: يا أنس.
في السنة السابعة من الهجرة جعل الحجاب، نزل السنة السابعة من الهجرة، وكان قبل ذلك النساء تكشف الوجوه، ولما نزل الله الحجاب صارت النساء تستر الوجوه، والتور إناء من الحجارة. نعم.
قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقال أنس: اذهب بهذا إلى
رسول كما سبق العقد والسم. نعم. والتبر. نعم.
فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل بعثت بهذا إليك أمي.
وهذا يدل على أن وليمة زينب متنوعة في خبز ولحم وفي حيس. أسبع الناس خبزا ولحما وأرسلت المسلمين. هذا في دليل على مساعدة المتزوج وأنه لا بأس أن يساعدها الجيران يرسل بعض الطعام وبعض أو يرسل شيء من اللحم أو من الذبيحة. ولهذا أرسلت المسلمين مساعدة قاتها. هذا وصت ابنها أسقط قل هذا منا لك يا رسول الله قليل. دل على أن وليمة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة في حيس في خبز لحم. نعم. ذبح شاة وأطعم الناس بعض خبزا ولحما وأرسل في حيس في تمر سمن وأقط تمر وسمن وأقط خبز ولحم كل هذا في وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله.
نعم. وفي مشروع تقرأ السلام وأن المرأة تقرئ السلام وترد السلام أيضا على الرجل ولو كان أجنبيا إذا لم يكن فيه يعني ريبة. ولكن المسلمين بينه وبين الذي في المحرمية. نعم. ولهذا بات عندها مرة عرق وسلتت العرق وجعلته في قارورة وقالت إنه الأطيب الطيب. نعم.
فقلت إن أمي قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال ضعه. ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا.
هذا من الاعتذار للإنسان الكرم والجود. أرسلت بهذا واعتذرت. نعم. مشروعية الاعتذار من الضيف ومن الصديق. نعم. 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 بينهم محرمية من جهة الرضاع ومن جهة المهم بينهم محرمية. نعم.
قال ذا فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا. قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال قلت لأنس عددكم كم كانوا كم كانوا. قال زهاء 300.
وقال في علامة النبوة داء النبوة ثور لنا فيه حيس أكل منه زهاء 300 نفر شيء شيء عظيم في دليل على أن الذي دعاهم أن يصعد عدد كبير زينب. ولهذا كان من في أول النهار وكانوا إلى قرب الظهر وهم يأتي جماعة جماعة يدخلون جماعة يخرجون يأكلون عدد كبير. لكن زهاء 300 أكلوا من تو إناء في حيس. هذا من دلائل النبوة. وذلك أن الله بارك في هذا الطعام وهو من دلائل قدرة الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثور إناء عادي يكفي زهاء 300 نفر. وهذا في دلال الذين دعاهم النبي الوليمة عدد كبير ابن زينب. وهناك عدد غيرهم لكن هؤلاء أكلوا من الثور. ولهذا قال ادعوا فلانا وفلانا ومن لقيت. في دلال على أنه لا بأس أن يدعو الإنسان وناسا معينين وناسا مبهمين. نعم.
قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال قلت لأنس عددكم كم كانوا. قال زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة حتى امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون.
هذا يدل على هذا عالم من عالم النبوة. يعني وضع الطعام وأكل أناس قريب من 300 ثم رفع فيه على حال وما أدري أيهما أكثر حين وضعته أم حين رفعته على حال. ظاهر أنه رفعه وزع على أناس آخرين يكون الطعام وضعه وأكل من زها 300 ثم رفع فإذا على حاله ما يدري هل هو أكثر حين وضعه أو حين رفعه. وهذه كلها من علامات النبوة تكثير الطعام. وهذا حصل له مرات تكثير الطعام تكثير. كذلك أيضا تكثير الماء ونبع الماء بين أصابعه. نعم عليه الصلاة والسلام.
فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا قبل أن نزل الحجاب ثم بعد ذلك نزل الحجاب فيه. بعدما خرج نزل الحجاب. نعم.
وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إلى آخر الآية. قال الجعد قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال
في الحجاب في الرد على من أنكر الحجاب. ولهذا جابر أرخى الستر بينه وبين أنس وقل هو حجبن نساء النبي صريح الحجاب في الرد على دعاة السفور وأن النساء كنا يكشفن الوجوه ثم حجبنا ولهذا أرخى الستر بينه وبينه. وقبل ذلك ما في أرخى الستر دل على أن لا بد يكون حجاب بين رجل المرأة الأجنبية ستار أو غطاء على الوجه أو جدار أو باب بينه وبينها. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي عثمان
الحجاب وفي الرد على أدعياء السفور مثل هذه الآيات مثل هذه النصوص قال ورد بها عليه على دعاة السفور. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيسا في ثور من حجارة. فقال أنس رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين. فدعوت له من لقيت فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال به ما شاء الله وقال به ما شاء الله أن يقول ولم أدعو أحدا لقيته إلا دعوته. فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا. فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال قتادة غير متحينين طعاما ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس.
اجتهاد منه ينزل الأمر على العرس. وهذا الحديث وأمثاله استدل به العلماء على مشروعية إجابة الدعوة. وذهب الظاهرية وجماعة من السلف وأهل الظاهر إلى أن الأمر الوجوب وأنه يجب إجابة الدعوة سواء كانت دعوة للعرس أو لغيره. ولهذا كان ابن عمر يجيب إلى الدعوة عرسا كانت أو غيره. وذهب الجمهور إلى أن وجوب الدعوة خاص بوليمة العرس، وما عدا وليمة العرس فإنه مستحب. الجمهور يحملون الوجوب على وليمة العرس، ولكن ظاهر الأدلة رجوع. ولهذا قال إذا ذهب إلى وليمة فليأتي عرسا كان أو غيره. وأما الأمور كان ينزلها على العرس اجتهادا منه. وكان عيسى وكان ابن عمر
قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس.
ينزل الوجوب على العرس اجتهادا منه. وإلى هذا ذهب الجمهور إلى أن الوجوب خاص بوليمة العرس وما عداها مستحب. ولكن ظاهر الأدلة الوجوب لأن الأصل الأول الوجوب إلا بالصالح. ولكن ولا يلزم من الإجابة أن يأكل، فإذا كان صائما فإنه يأتي ولو كان صائما ويدعو لهم وينصرف، إلا إن كان يشق عليهم والصوم نفل فإن الأفضل أن يفطر، أما الصوم الواجب فلا يفطر، وإذا استسمحهم وسمحوا له فلا بأس. نعم هذه دعوة تعتبر دعوة للسائل إذا كان يشق عليه يستأذن. وقد يقال إذا كان فيه مشقة يكون هذا عذر الله، إذا كان فيه سهر كثير يؤدي به إلى تأخر عن صلاة الفجر ويشق عليه ويعلم هذا، أو كان فيه كان منكر أو أغاني هذا عذر له فيه وهو لا يستطيع إنكار المنكر، هذا عذر له فيه ترك إجابة الدعوة. نعم إيه من كان صحيح شق بين الصحيح أو يأتي ويدعو وينصرف إذا جاء ودعا ينصرف. نعم
دعا في مجلس عام.
نعم هذه يسمونها دعوة الجفلة، دعوة العامة. الدعوة الخاصة لا شك أن آكل دعوة يكون يخصهم بعينها لا آكل لا شك. نعم
أحسن الله. حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم.
نعم هذا الأمر، هذا الأصل الأمر الوجوب، هذا هو الأصل. نعم إلا بصالح. نعم
عفى الله عنك. وحدثني محمد بن رافع قال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.
نعم كما قال عرسا أو غيره. والحكمة أن إجابة الدعوة فيها يحصل فيها الألفة والمحبة والتناصح والتآلف وإشاعة العلم، وعدم إجابة الدعوة فيه تنافر تقاطع تختلف القلوب يحصل نفرة. فلهذا أمر الشارع بإجابة الدعوة يبقى في من الألفة وجمع القلوب.
أحسن الله عليك. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثني عيسى بن المنذر قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال
حدثني الحرص يأتي وهو صائم رضي الله عنه إجابة للدعوة يتحري إن كانت حر السنة يأتي وهو صائم ثم يدعو لهم وينصرف. نعم. والحلاف الآخر إذا دعوتكم فليأتي فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله.
يعني ما يلزم الأكل لأن قد يشق عليه الأكل قد يكون أكل من قرب وقد يكون لا يناسب الطعام يضر بصحته وقد يكون محجوب عنده حجبة عن بعض الطعام ولكن يحضر ويجيب الدعوة ويدعو لهم حتى ولو كان جالس معهم وهم يأكلون. نعم. يعني المجيء في مصالح في إجابة الدعوة وفي كذلك أيضا إزالة ما يتوهم بعض الناس أنه بينه وبينه نفرة أو وحشة إذا حضر زال مثلا ما يظن وما أشبه ذلك في مصالح. نعم. نعم. يفطر إذا كان صائم نفل وكان يشط عليه فالأفضل يفطر. إذا قيل بالوجوب نعم على القول بالوجوب نعم يلحق الإثم. نعم. ها الاثنين يكون جواب الأول السابق ويخبر الثاني. نعم. إذا استسلم من الأول وقال له أنه يشق عليه من قريب طيب استسلم. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم.
يصلي يعني يدعو قال تعالى وصلي عليه من صلاتك سكن لهم مراد صلاة الدعاء يعني إذا كان صائما يدعو لهم وإن كان مفطرا يتناول الطعام إذا لم يكن عليه مشقة أو ضرر. نعم.
أحسن الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
هذا يدل على وجوب إجابة الدعوة لهذا قال فقد عصى الله ورسوله وأنه يأثم قولوا بئس الطعام وطعام الوليمة يعني الموصوف بهذا الوصف الذي يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء ليس المراد الذم لكل وليمة بل المراد ذمه الموصوف بهذا الوصف بئس الطعام وطعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء ويدعى إليها من لا يأتيها يدعى إليها من لا يأتيها ويترك من يأتيها يعني بئس الطعام الذي هذا وصفه وهذا أبو هريرة لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موضع آخر رفعه، كأن أبو هريرة أحيانا ينشط فيرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا يرفعه، وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. يعترف نعم يخبرهم بحاله. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء، فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك.
يعني ليس الطعام الأغنياء هو الشر، لكن الشر الذي هذا وصفه يدعى إليها الأغنياء وترك الفقراء، وليس طعام الأغنياء شر، لكن طعام الغني يتحرى يدعو الفقراء ويتحرى الخير ما يكون شر، لكن إذا كان يدعى إليها الكبراء وأهل الترف ويترك الأغنياء صح هذا بهذا الوصف يكون شر الطعام. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمة نحو حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليه من يأباها.
يعني بهذا الوصف صارت شر، يدعى إليه من يأباها ويترك من يأتيها. وهذا فيه أن أبي هريرة رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، في الأول لم يرفعه، كان أبي هريرة مرة ينشط فيرفعه النبي صلى الله عليه وسلم ومرة لا ينشط فلا يرفعه، هو ثابت عن النبي. نعم.
ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
نعم. وهذا يدل على الوجوب وأنه يأثم إذا لم يجب. نعم.
أحسن الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة.
هذا الأعرج
ثابت الأعرج
ثابت إيش؟ ثابت بن عياض. ثابت بن عياض غير الأعرج غير الأعرج الملازم لأبي هريرة وهو عبد الرحمن بن هرمز. هذا ثابت بن عياض الأعرج غير الأعرج الملازم لأبي هريرة وهو عبد الرحمن بن هرمز، هم اثنان، هذا ثابت بن عياض وذلك عبد الرحمن بن هرمز. نعم نعم الأعرج وذاك عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. نعم لكن عبد الرحمن بن هرمز هو الملازم لأبي هريرة. نعم. وإذا أطلق ينصرف إليه. نعم.